بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا شهر رمضان المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا فيه على القيام والصيام على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانه وتعالى. وأنا أعلم بلا ريب أن كثيرا من المسلمين بل أكثرهم يهتمون بقراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، كيف لا وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وهذا الشهر معلوم فيه فضل تدارس القرآن وقراءته، لكن ينبغي أن يعلم أن المقصود ليس هو فقط مجرد التلاوة والقراءة وقراءة الحروف، بل المقصود أهم من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو غيرهما فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن يقرأ كتاب الله تعالى الذي به هداه وبه يعرف الحق والباطل والخير والشر؟ فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا يحصل معها المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. ولا يخفى على الجميع أن هذا القرآن لو نزل على جبل عظيم شاهق لخشع بل تشقق وتصدع، وقلبك هذا الذي هو في حجم قطعة صغيرة من هذا الجبل كم سمع القرآن وكم قرأه ومع ذلك لم يخشع ولم يتأثر. والسر في ذلك كلمة واحدة: أنه لم يتدبر. فهذه محاولة منا لمساعدة إخواننا وهم يقرؤون وهم يبتدئون ختمتهم الطيبة المباركة، هذه مساعدة منا للدلالة على بعض النقاط التي يمكن أن تكون محطات ينبغي أن يتوقف عندها القارئ هو يقرأ. يعني لا يكون همه فقط أن يقرأ من أول المصحف إلى آخره، هناك محطات على الأقل، هذه ليست كل شيء، وهذه تدبرات تدبرها أهل العلم ليست خاصة بي، لكنني أختار منها بعضها يعني أجعلها في طريقك، بحيث أنك إذا قرأت لعلك تتوقف وأنت تقرأ عند هذه المعاني، ولعل هذه المعاني التي تتوقف عندها يعني تحدث في نفسك ملكة ما تجعلك تتدبر غيرها من المواضع. فإن التدبرات في القرآن لا تحصى أبدا، لو مكث الخلق جميعا بأعدادهم يتدبرون آيات الله تبارك وتعالى لأخذوا منها علوما عجيبة. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وما أدراكم من كتاب الله، هذا كلامه عز وجل، ينبغي أن نتعامل معه على أنه كلام الله. فأنا سأحاول يعني في عجالة سريعة، ولعلها يعني إن رأيت أنها نافعة أجعلها كل يوم حلقة يسيرة أتكلم فيها عن بعض المواطن التي يمكن أن تكون محطات يتوقف عندها القارئ في كل جزء من أجزاء القرآن، وليكن حلقتنا هذه فيما يتعلق بالجزء الأول من كتاب الله تبارك وتعالى. النقطة الأولى: كثيرا ما يستعجل الإمام أو يغفل المأموم عن تدبر سورة الفاتحة، خاصة إذا كانوا يصلون جماعة، إذا كنت تصلي أنت وأهلك. الناس اعتادوا هذا، إنهم إذا كانوا في جماعة، إذا كانت تتكرر في كل ركعة، فإنهم يغفلون عن هذه السورة وعن تدبرها باعتبار أنها تتكرر، طلبا لتدبر ما بعدها مما سيتلى فيما بعد الفاتحة، مع أن الفاتحة هي أولى السور بالتدبر، لأنها أعظم سورة في كتاب الله تعالى. والله تعالى يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. الله تعالى لما يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد هو المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام، وهذا مناسب جدا للوصف الذي جاء بعد الحمد، رب العالمين، الربوبية. فإذا كان الله تعالى هو من رب العبد وجب عليه أن يحبه، وإذا كان هو القادر على ذلك وجب عليه تعظيمه سبحانه وتعالى. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله. أنا لست أفسر الآن، أنا فقط سأقف وقفات الفاتحة تكلمنا عنها في مواطن مفردة، لكنني فقط أمشي مع الآيات، مع بعض الآيات أختار آيات يعني أسلط ضوءا بحيث القارئ إذا جاء يقرأ يعني لعله يعلق في ذهن شيء من هذا، فلعله أن يتدبر، فلعله أن يخشع، فلعل الله تبارك وتعالى أن يثيبه وأن يرفع قدره. اعلم أن مبنى الفاتحة على العبودية، فإن العبودية إما محبة أو رجاء أو خوف، هذه هي العبودية. والحمد لله محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف، وهذه هي أصول العبادة. فرحم الله عبدا استشعرها وأثرت في قلبه وحياته. مالك يوم الدين، تأمل كيف تضمنت هذه الآية إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه تبارك وتعالى بالعدل. إذا جئت على صراط الذين أنعمت عليهم، فيها إشارة وبشارة للمهتدي أنه ليس وحده على هذا الطريق، وأنه إن كان غريبا بين العابثين من البشر فإن طريقه مليء بالصالحين الذين حازوا أعلى نعمة، فليأنس بذلك. في لفظة أنعمت فوائد، أن الصراط المستقيم نعمة من أعظم النعم، وأن الهداية لا بعمل العبد بل نعمة من غيره أسديت إليه، وأن المنعم بالهداية هو الله وحده. وفيه أدب النعمة أن تنسب لمزديها خاصة حال مخاطبته بها. كثيرا ما ترد في سورة من سور القرآن قضية مجملة ثم تفصل في التي تليها، هذا ستجد وأنت تقرأ. انظر هنا مثلا، ذكر الله تعالى في الفاتحة المغضوب عليهم والضالين، وجاء التفصيل في البقرة وآل عمران، وذكرت القرون المكذبة إجمالا في الأنعام والفرقان وياسين، وجاء التفصيل فيها أو فيما يليهن في الأعراف والشعراء والصفات. في إياك نعبد الغاية، وإياك نستعين الوسيلة، فلن تستطيع أن تعبد الله إلا بالله، فالبداية من الله والنهاية إلى الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا جئت تنتقل من سورة الفاتحة إلى سورة البقرة التي بعدها، انظر لما قال العبد بتوفيق ربه اهدنا الصراط المستقيم، قيل له في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ذلك الكتاب هو مطلوبك وفيه أربك وحاجتك، وهو الصراط المستقيم. مش أنت كنت عاوز الصراط المستقيم؟ هو ده، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم، والصراط المستقيم هدى للمتقين. اللي هم مين المتقين؟ ارجع تاني، القائلين اهدنا الصراط المستقيم، والخائفين من حال المغضوب عليهم والضالين. إذا انتقلت إلى الآية العاشرة من سورة البقرة حينما وصف الله تعالى المنافقين، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. انظر كيف عبر بالمرض، والمريض يجد طعم الطعام على خلاف ما هو عليه، فيرى الحامض حلوا والحلو مرا، وكذلك هؤلاء المنافقون يرون الحق باطلا والباطل حقا. إذا انتقلت بعد ذلك إلى المثل الذي ضربه الله تعالى في الآية 26، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. في القرآن 40 مثلا، والله تعالى بحكمته يجعل ضرب المثل سببا لهداية قوم فهموه، وسببا لضلال قوم لم يفهموا حكمته. ولذلك قال هنا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، نحن لا نفهم شيئا. ثم إذا انتقلت إلى الآية 50، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، تجد في يوم عاشوراء تذكر أن البحر الذي حفظ الله تعالى موسى فيه صبيا هو جنس البحر الذي أغرق فيه فرعون، وأن الأنهار التي افتخر فرعون أنها تجري من تحته هي من جنس الأنهار التي أصبحت تجري من فوقه. وفي نفس الآية لما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة جعله الله تعالى نكالا لمن ادعى الربوبية. وعلى قدر الذنب، الفائدة التي نأخذها، على قدر الذنب يكون العقاب، ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاء انحطاط المدعي وتغييبه في قعر الماء. مش هو عاوز يبقى عالي وإن فرعون لعالم في الأرض، لا، يبقى ينزل تحت البحر. ثم إذا انتقلت مثلا إلى الآية الخامسة بعد المئة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. حتى الخير، انظروا إلى هذا المعنى وأنت تقرأه، حتى الخير لا يودون أن يأتينا من ربنا. شوف، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من خير منين؟ من ربكم. فكيف يودون أن يأتينا منهم أو يفعلونه لنا؟ ولكن لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ثم إذا انتقلت إلى الآية السادسة بعد المئة، إذا منع الله تعالى عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع، فتح لهم بابا أنفع منه وأسهل وأولى. من أين نأخذ هذا؟ قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم سيأتي معك أيضا في النساء: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قد يكتب الله تبارك وتعالى على الزوجين طلاقا، هذا ليس نهاية العالم، بل بالعكس قد يكون هذا فاتحة خير للرجل وللمرأة على السواء. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا معان كثيرة، يعني لعلك أنت حاول أن تجد نظائر هذه الأمور وأنت تمشي. ربما أنا أدلك على آية فأنت تقرأ تجد آيات أخرى تستطيع أن تنتزع منها نفس الفائدة والمعنى. إذا ذهبت إلى الرابعة عشرة بعد المئة، قال الله تعالى لما تكلم عن الذين، لما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال عز وجل: لهم في الدنيا بعد ذلك، قال: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قلما تجبر متجبر في الأرض إلا أهانه الله قبل موته، فسخر به الصغير والكبير وأضحى حديث مجالس. قال الإمام ابن كثير: لما استكبروا لقاهم الله المذلة في الدنيا قبل الآخرة. وفي نفس هذه الآية وما يتعلق بما يكون، قد يعترض البعض أن ما يحدث إنه يدخل في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لكن انتبهوا، قد لا تكون من هؤلاء، لكن قد يقع لبعض الناس أن يكون وسعى في خرابها، يعني قد يكون هو ظرف معين أدى إلى شيء من هذا الإغلاق، لكن أناسا الأحداث تستفزهم فيظهرون ما هو في بطونهم وفي قلوبهم من إرادة هذا الإغلاق، فهو يسعى في خرابها. هذا أيضا معني بالآية: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. على تحفظ لي في هذه المسألة، ليس هذا أصلا مجالها. ثم إذا انتقلت بعد ذلك إلى الآية الواحدة والعشرين بعد المئة، فإذا ذكر، هذه فائدة أيضا، إذا ذكر الله تعالى أهل الكتاب في القرآن بصيغة الذين آتيناهم الكتاب، فهذا لا يذكره الله تعالى إلا في معرض المدح لهم. وإذا ذكروا بصيغة أوتوا نصيبا من الكتاب كما في آل عمران مثلا، فلا تكون إلا في معرض الذم. وإن قيل فيهم أوتوا الكتاب فقد يتناول الفريقين، لكنه لا يفرد به الممدوحون فقط، وإذا جاءت أهل الكتاب عمت الفريقين كلاهما. هذا من فوائد ابن القيم رحمه الله. أيضا لو مررت فوصلت إلى كلام إبراهيم عليه السلام الذي قصه الله في الرابعة والعشرين بعد المئة: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. انظر، أراد إبراهيم الخير لذريته، وهو قوله الذي ذكره في آية إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فصلاح الولد صلاح للوالد، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم في نفس السياق قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. تأمل التلازم الوثيق بين الأمن والرزق، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وبين الخوف والجوع، وهذا تجده أيضا مضطردا في القرآن كله، يعني لعلك أن تسعى وأن تجده وأنت تقرأ، مما يؤكد أهمية وجوب المحافظة على أمن الناس لما يترتب على ذلك من آثار كبرى في حياة الناس وعباداتهم واستقرارهم البدني والنفسي. وأي طعم للحياة والعبادة إذا حل الخوف، بل تتعثر مشاريع الدين والدنيا وإن شئت فأنظر في سورة قريش ستجد هذا المعنى جليا. أيضا إذا وصلت إلى الآية 29 بعد 100، اعلم أن حفظ القرآن وفهمه والعمل به جاء في آية واحدة: يتلو عليهم آياتك. يعني يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني معنا، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبرؤ من الأعمال الرديئة. فانظر كيف جمعت هذه الآية حفظ القرآن وفهمه والعمل به. لقد كان نبي الله إبراهيم يحمل هم هداية الأجيال القادمة، ولم يقصر نظره على جيله أو بيته أو أهله. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فيا له من هم ما أكمله، ويا لها من نفس ما أزكاها. انظر هذا أيضا إذا قرأت في 33 بعد 100، هذا أيضا أمر يحتاج إلى التأمل. انظر كيف قال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، انتبه، آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فانظر كيف أدرج فيها العم ضمن الآباء، فجعل إسماعيل وهو عمه، عم يعقوب وليس أباه، لكن جعل العم بمنزلة الأبي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه. ثم إذا انتقلت إلى 37 بعد 100، فإن قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن الشقاق بين أهل الكتاب والمسلمين أمر قدري، فلا يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب فتبطل دعوة أهل الضلال الداعين إلى توحيد الأديان. لماذا؟ لأنهم إن لم يؤمنوا بما أنتم عليه فإنما هم في شقاق على طول، يعني هم مشاقون لكم، لا يمكن أن تلتقوا. فلما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق، وهذا الشقاق لابد أن يؤدي إلى عداوة وبغضاء، وبالتالي إلى مدافعة، وهكذا يقع. ثم إلى الآية 38، قال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فانظر كيف سمى الدين صبغة، حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين كما يظهر أثر الصبغ أو الصبغ في الثوب. هذه في عجالة سريعة بعض الوقفات وبعض المحطات فيما يتعلق بالجزء الأول من كتاب الله، لم أرد بها إحصاء، ولكن أردت بها أن أفتح بابا من أبواب التدبر، لعل الله سبحانه وتعالى يكتبنا من المتدبرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.